صالح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يشرع والرب عز وجل يشرع، وما شرعه الرسول فهو شرع الله. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ووفقه ومن سمع قال: فإن يقع في الحكم شرط فارجعي للأصل في النوعين. إن يقع في حكم الشيء الحادث شك، يعني هل هو حلال أو حرام، وهو هل مشروع أو غير مشروع، يقول فارجع للأصل في النوعين. ما هما النوعان؟ العبادات وغير العبادات، العبادات وغير العبادات. فنرجع إلى الأصل في النوعين ثم نتبع هذا الأصل. ولهذا قال ثم اتبع، يعني بعد أن ترجع للأصل تتبع. مثال ذلك: اختلف اثنان في عادة من العادات، ما هي عبادة؟ فقال أحدهما هي جائزة وقال الثاني هي غير جائزة. إذن وقع الشيء، نرجع إيش؟ للأصل. نقول الأصل في العادات الحل، لأنها باقية في عموم قوله والأصل في الأشياء حل، فنقول هذه العادة حلال، هذا دليل على أنها حرام. فإن لم يأتي بدليل على أنها حرام فهي حلال، لأننا عند الشك نرجع الأصل ونتبع الأصل. ولهذا قال: إن يقع في الحكم شك فارجع إلى الأصل في النوع. اختلف اثنان في عبادة، فقال أحدهما: هذا ذكر طيب وعمل صالح فلنفعل. وقال الآخر: هذا بدعة لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحاب ولا خلفاء ولا أصحاب فلا نفعل، كل بدعة ضلالة. إلى من نرجع؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، نرجع للثاني. يقول: هذا دليل على أن هذا مشهور، ومن ثم نقضي على جميع حجج أهل البدع، أهل البدع الذين يقيمون الصلوات في ليلة الرغائب أول جمعة من رجب، في ليلة النصف من شعبان، في ليلة ما يسمى بليلة الإسراء والمعراج، نعم، في ليلة بدر، وهكذا في ليلة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. نرجع نقول: هاتوا دليلا على مشروعية هذه الأعمال التي أنتم تقومون بها تعبدا لله وتعظيما لهذا الزمن، أليس كذلك؟ طيب، فنرجع للأصل، نرجع للأصل. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أننا عند الشك في الأمور نرجع إلى أصولها؟ فإننا نقول: الدليل على ذلك مسألة فردية وقعت في قضية طهارة، لكن صارت ميزانا لكل شيء، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام شفي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، الشيء يعني الناقض الوضوء كالريح، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفرد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحقيقة أن هذا الحديث الدال على فرد من مسائل العلم ينبغي أن يكون قائد من قواعده، لأنه ينفعك في العبادات والمعاملات والأنكحة والطلاق وغير ذلك. حتى مثلا إذا شك الإنسان في الطلاق، إذا شك الإنسان في الطلاق هل وقع أم لم يقع، فإنه إيش؟ لا يقع، الأصل بقاء النكاح. وإن كان بعض العلماء يقول الورع التزام الطلاق، لكن نقول هذا قول ضعيف، بل الورع عدم التزام الطلاق، الورع عدم التزام الطلاق، لأن الأصل بقاء العصمة. ولو قلنا أن الورع التزام الطلاق فأحلناها لرجل ثاني بدون يقين الحل، وهذه مشكلة. طيب، إذن الدليل على أن نرجع الأصل حديث عبد الله بن زيد في من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، ممكن أن نجعل هذه القاعدة قاعدة في المنهج والسلوك، وأن الإنسان ينبغي له في منهجه الحياتي أن يرجع لهذا الأصل حتى لا ترد عليه الشكوك الكثيرة التي ربما تشككه حتى بأهله، أو لا يمكن؟ يمكن، يمكن أن نقول للإنسان الأصل عدم مكان، الأصل عدم تغيير مكان وبقاء مكان على ما كان عليه، فلا تتعب نفسك بالوساوس والحواجز. نعم، قد يأتي الشيطان الشخص يشككه في أهله، لا تفتح ذلك، يشككه في أهله، ماذا نقول؟ نقول الأصل السلام، الأصل السلام، أعرض عن هذا نهائيا، قد يشككون في أمور مما يتعلق بالله عز وجل، ماذا نقول له؟ أعرض عن هذا، الأصل أنه ليس عندك شك وليس عندك قدر في الله، ألست تتوضا لله، تصلي لله، تتصدق لله، تصوم لله، كيف تعمل هذه الأعمال اللي فيها نوع من المشقة عليك من أجل الرب عز وجل، ثم تأتي تقول أنا يكون عندي وساوس فيما يتعلق بذات الله؟ الذي عنده وساوس أو شكوك ما يعمل هذه الأعمال. فنقول الأصل إيش؟ بقى مكان على مكان، وأنك مؤمن مقر، وأن هذه وساوس من الشيطان بمنزلة السهام يرمي بها الفريسة، لكن إذا كانت الفريسة قوية ما ضر ذلك. ثم قال المؤلف: والأصل أن الأمر والنهي حسم إلا إذا الندب أو الكره علم. الأصل أن الأمر أمر الله ورسوله، والنهي نهي الله ورسوله، حسم يعني أنه لازم، فالأصل أن الأمر لازم، والأصل أن النهي لازم. الأمر لازم الفعل، والنهي لازم الترك، وهذا معنى قولهم الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، هذا هو معنى هذا الشطر من البيت. الأصل أن الأمر والنهي حسن إلا بدليل. دليل هذا الأصل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، واللام هنا للأمر المراد به التهديد، ويخالفون عن أمره ولم يقل أمره، أي يخرجون عن أمره وطاعته. ولهذا نقول إن الفعل هنا مضمن معنى إيش؟ الخروج، يعني يخرجون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيحسك، نعوذ بالله، هذه هي الفتنة، أن تصيبهم فتنة، وهي في الحقيقة أعم مما قال الإمام أحمد رحمه الله، لكن الإمام أحمد ذكر أعلاها وأطمها وأعظمها وهو الشرك، وإلا قد تكون فتنة دون الشرك، قد يحصل الإنسان ما يفتنه عن ذكر الله عز وجل ويغفل قلبه عن ذكره، وهذه فتنة. أما العذاب الأليم فراح عذاب مؤلم، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وكلمة أمره عامة لأنها مفرد مضاف، فيعم جميع أوامره، أن الإنسان مهدد بأن تصيبه فتنة أو يصيبه العذاب العليم. هذا دليل. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه في غزوة الحديبية أن ينحروا ويحلوا توقفوا رضي الله عنه، لكننا نعلم أنهم لم يتوقفوا عصيانا، ولكنهم توقفوا انتظارا لأمر يحدث لعله ينسخ الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأمر بالشيء ثم يراجع فيه ويدع الأمر الأول إلى أمر ثاني، كما وقع في غزوة خيبر حين رأى القدور تغلي اللحم فقالوا ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذه حمير، فأمر أن تكفأ القدور وأن تكسر، أمر أن تكفأ وأن تكسر، فقالوا يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو أغسلها. فهنا نسخ الأول إلى حكم آخر، إلى الأمر بالغسل. فهم رضي الله عنهم لما أمرهم بالنحر والحل وهم قد جاءوا من المدينة ووصلوا إلى قرب مكة ليلة، نعم، ومعهم هديهم وهم أولى الناس في البيت، يمنعون منه. الأمر شديد يا أخوان، نحن لا نتصور الآن، لكن تصوروا لو ذهب منكم هذا العدد العظيم، يعني حوالي 1400 نفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبيك اللهم لبيك معهم الهدي، ثم يمنعون عند مكة. لا شك أن هذا سيكون شديدا جدا على المفهوم، ولهذا تلكع الصحابة رضي الله عنهم رجاء أن ينسخ الحكم، فدخل على أم سلمة مغضبا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أم سلمة من دهاة النساء عاقلة حكيمة، فقالت ما لك؟ فأخبرها، قالت يا رسول الله أتريد أن يحلقوا؟ قال نعم. فقالت تخرج وادع الحلاق واحلق رأسك، ففعل، فلما رأوه قد حلق كاد يقتل بعضهم بعض يتدافعون عند الحلاق، لأنهم رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا يفعل، فعلموا أن النفس الآن غير ممكن. فهذا يدل على أن الأمر للوجوب، وإلا لما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. ونظيره أيضا ما حصل في حجة الوداع، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأغنياء من الصحابة ساقوا الهدي من المدينة تعظيما لشعائر الله، ولما وصلوا في أثناء الطريق أمر من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا، ولكن الصحابة لم يروا منه حزما يعني عزيمة، فاستمروا على حلمهم عليه. ولما وصل مكة وطاف وسعى أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، قالوا يا رسول الله كيف وقد سمينا الحج يعني لبينا بالحج كيف نفسح الحج نجعله عمرة؟ فقال افعلوا ما أمركم به ولولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وغضب حتى أوردوا عليه مسألة يستحيا منها، كل ذلك لعله ينسخ الأمر. قال يا رسول الله أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، يعني من جماع النساء، لأنه إذا حل حل من كل شيء. قال افعلوا ما أمركم به، وغضب عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا مما يستدل به على أن الأمر إيش للوضوء. فعندنا إذن دليل ثلاثة أدلة، واحد من القرآن، واثنان من السنة، كلها تدل على أن الأصل في أمر الله ورسوله الوضوء. في مقابل ذلك الأصل في النهي التحريم، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأمر بالاجتناب في الوضوء، وإذا وجب الاجتناب صار الفعل محرما، صار الفعل محرما. وعلى هذا نقول الأصل في الأمر والنهي أنهما محكومان، الأمر واجب الفعل والنهي واجب الترك، إلا بدليل، إلا بدليل. ومن أراد البسط في هذا فليرجع إلى ما ذكره الفقهاء في أصول الفقه، ما ذكره الأصوليون في أصول الفقه، لأنه مستوى الدائرة. فإن قال قائل: هذا الأصل ينتقض بمسائل كثيرة ذكرها العلماء للاستحباب، وهي أوامر ونواهي، فقالوا في النواهي أنها مكروهة، وقالوا في الأوامر أنها مستحبة، وهي كثيرة. دعنا ثبت، فما الجواب؟ قلنا الجواب على ذلك أن نأخذ بالأصل ما لم يمنع منه الإجماع، هذا واحد. يعني نقول أن نأخذ بالأصل ما لم يمنع منه إجماع، فإن منع منه إجماع فالإجماع رافع لحكم الوجود، هذا واحد. ثانيا، أن بعض العلماء سلف مسلكا جيدا فقال الأوامر تنقسم إلى قسمين: أوامر تعبدية وأوامر تأديبية. فما قصد به التعبد فالأمر فيه للوجوب، لأن الله خلقنا للعبادة، وما قصد به التأديب أو التأدب فهو للاستحباب، إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب، إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب. وهذه طريقة جيدة، ويتخلص منها الإنسان، ويتخلص بها الإنسان من إرادة كثيرة. مثال ما دل عليه الدليل على أنه الوجوب وهو من باب العجاب: الأكل باليمين. الأكل باليمين من آداب الأكل لا شك، ويتم الأمر به للوجوب والنهي للتحريم، لوجود قرينة تدل على هذا، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان وموافقة الشيطان، لأنه عدو لنا، والعدو لا ينبغي أن يكون إماما لك، ليس من العقل ولا من الشرع أن يكون عدوك إماما لك. فهذا في قليل، وإلا فالأصل الاستحباب: إذا لبستم فابدأوا باليمين، وإذا خلعتم فابدأوا باليسار. هذا أمر، حنا نقول يجب على الإنسان إذا لبس أن يبدأ باليمين، وإذا خلع أن يبدأ باليسار؟ لا، ولكن هذا على سبيل الاستحباب، لأنه من باب التأدب. فما كان من باب التأدب فإنه يحمل على الاستحباب، وما كان من باب التعبد فهو للوجوب، ما لم يوجد قرينة في الموضعين تدل على إيش؟ على أن هذا للاستحباب في مسألة التعبد، أو للوجوب في مسألة التأدب. وهذا القول يعني إذا تأملته وجدت فيه قوة، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن المعصية إكراما لا تعد معصية، المعصية إكراما لا تعد معصية ولا يأثم بها الإنسان ولو أمر بها. واستدل لذلك في قصة أبي بكر رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة ليصلي بالناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب ليصلح بين بني عوف أو بني عامر بن عوف نسيت، فرجع فوجده يصلي بالناس. فلما سفت أبو بكر وإذا هو النبي عليه الصلاة والسلام فتقهقر، فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه رجع خالف ورجع. ولما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني ما شأنك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا خالف لكن عصيانا أو كراما، إكراما. فقال الشيخ الإسلام إذا علم بأن الأمر ليس بالوجوب فإنه لا يكون بالوجوب، وهذه من القرائن التي تحول الأمر من الواجب إلى الاستحباب. لكن هل الأولى الأدب أو الامتثال؟ نعم، والظاهر أن الامتثال أولى، لكن لقوة تعظيم أبي بكر للرسول عليه الصلاة والسلام كأنه رأى أنه لو استمر في صلاته أفسد صلاته. لماذا؟ بالوساوس والانشغال. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام وراء أبو بكر مأمون به، فرأى أن تأخره خير له في العبادة، في عبادته التي هي الصلاة، لا مجرد إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، بل إكرام وإقامة الصلاة. لكن لو كانت مثلا على خلاف ذلك أدب عادي، فهم يقولون إن الامتثال خير من الأدب، الامتثال خير من الأدب. خلصا؟ طيب كمل الآن راح. ما هو راح علم كم راح؟ كم راح؟ لا هذا نص عشر للسؤال. لا نعم نعم مثل تزميش هي عباد عند جميع المسلمين. لا لا أما إيتنا المثال ولا لا تخدم علينا القاعدة، لك إلى الثلاثة المقبل إن شاء الله. نعم في النهي. نعم ما أتاكم رسول. نعم يمكن أن نستدل، لكن لا نستدل بالآية إلا من باب القياس، لأن الآية وردت في الفي، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إنه شديد العقاب للفقراء. لا لكن بالقياس يقول هذا إذا كان في الفي وهو عطاء المال كما هو من باب أولى. هل يفهم عندي؟ هي عام وأيضا الأمر والنهي ما هو بيبتع، الأمر والنهي ما هو بيبتع، الذي يؤتع الشيء المدفوع. نعم وش تقولون هذا أداء أو عبادة؟ لأن المقصود به تعظيم الكعبة، هذا من باب العبادة. لا هم وين عدوا من أداب الصلاة، لكن هم من باب العبادات، لأن لا نعلم أن الإنسان فائدة من كونه يكون هكذا أو هكذا، كل واحد جالس على ما هو عليه، سواء يمين أو قبلة أو يسارها أو أمامها أو خلفها. نعم لكن هل ورد نهي عن القيام للرجل عند قدومه؟ ها؟ ما هو؟ ما هو؟ هذا لا شك أنهم كانوا لا يقومون للرسول عليه الصلاة والسلام بعلمهم أنه كان يكره ذلك، لكن ما قالوا لأنه نهاهم عن ذلك، ولا يحب أن يتمثل له الناس قياما أو يقوموا تعظيما له، لكن هل قالوا لأنه نهانا عن ذلك؟ إنما نهى عن القيام على الرجل، لا تقوم كما تقوم الأعاجم على ملوكهم، القيام عليه يكون واحد جالس والثاني واقف على رأسه، هذا أيضا منهي عنه إلا إذا قصد به إغاظة الكفار، إذا قصد به إغاظة الكفار فهو سنة، كما فعل المغيرة في شعبة في غزوة الحديبية حين كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو واقف على رأسه وبيده السيف، فكلما أراد بديل بن ورقة أن يأخذ بلحية الرسول عليه الصلاة والسلام ضربه بالسيف وقال دونك لحية الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا تقرب، فكان يرفع يده غير بصره إليه ويقول يعني كلام يعتبر به، فهذا من باب التعظيم، ولذلك فعل الصحابة في تلك القضية وفي تلك الوقعة فعلا لا ليسوا يفعلونه بغير هذا، كان إذا تنخم استقبلوا نخامته بأيديه فدلكوا بها وجوههم وصدورهم، كل هذا إغاظة للكفار، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، وما كان يفعل هذا في الأيام المعتادة، ولهذا لما رجع رسول قريش إلى قريش رجع مهبولا، قال والله لقد دخلت على كسرى وقيصر والملوك ولم أجد أحدا منهم يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد، شوف كيف أثر. ثم ذكر القصة أنهم كانوا إذا تنخم أخذوا المقام ووضعوا تلكوا بها وجوههم وصدورهم، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ولا يحدون النظر فيه تعظيما له ولا يتكلمون حتى يتكلم، فمثل هذا في المقام له مقال. أحمد والله طيب أنا أفسخ لا بأس، حتى إذا عرفوا أنهم أن ذويهم يعظمونهم يكون طيبا، بشرط أن لا يكون صوفية ويعظمون تعظيم الصوفية، لا بد من هذا الشرط، عرفت؟ لا يكون فيه مريد ومراد. هنا هنا ما في ها؟ اين نعم صحيح اين لان مهم عادتنا ان يفعلون هذا، لا لا تبرك غير هذا، لكن كونهم ياخذونها بايديهم يتلقونها بايديهم يتلقون بها وجوههم وصورهم هذا لاغاظه هذا الفصل، والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تمام. من حيث الفساد لا فرق، الفساد فاسد، لكن الجاهل لا يلام ولا يعاقب، والعالم يعاقب، لأن هذا من باب اتخاذ آيات الله مزوى. نعم. طيب، إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن العبادة وشرعه محمد فلا يضر، يعني معنى لا يفسد العباده، مثل
مسح
نعم لو لبس الرجل إمامة حرير وصلى فصلاته ليش؟
لأن النهي يعود الإمامة وهذا ليس من شروط الصلاة، إنما أمر مخالف
لا يعود بذاتها ولا شرط. طيب إذا باع بعد نداء الجمعة الثانية خدي أو تصح يصح البيع ولا ليش؟ أين الحديث؟ أين الحديث؟ ها؟ هي يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذروا تمام. إذا باع بعد نداء الجمعة الثاني وهو من تلزمه الجمعة البيع البيع باطل، لأن من يعود إلى ذات الشيء. تمام. طيب إذا عاد إلى خارج هذا، إذا عاد النهي إلى شيء خارج عن البيع فهل يصح البيع أو لا؟ معيقنا إذا عاد النهي إلى خارج عن العبادة والمعاملة فإنها تصح. السؤال الحدي أعطيته سؤال، قلت رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، فقال لا صح لأن الله نهى عنه. فإذا باع بيعا، إذا باع بيعا أو اشترى شراء النهي فيه يعود إلى شيء خارج. لا يصح وهو لشيء خارج، وعندنا قلنا وأن يعود لخارج فلن يضيع ما يضيع يضع قيله لا بأس، يعني لا هو فيه إثم لكن لا يفسد العقد. مثاله أين أنت؟ أين؟ لا جيب واحدة منها أسهل. مثل ياسر ها؟ تلقى الجلد إذا تلقاه واشترى منه فهذا حرام عليه، لكن البيع صحيح، البيع صحيح، والدليل على صحته قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار، أي سيده السوق، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وجه الدلالة أن ثبوت الخيار فرع عن صحة العقد، فرع عن صحة العقد. طيب رجل صلى بخف حرير، رجل صلى بخف حرير جورب حرير تصح صلاته؟ وشون صحيح؟ هنا الجوار مثل الإمام أنها شيء خارج فلا يضر. ما هو الأصل في الأعمال والأعيان والمنافع؟ الأصل حل كل الأعمال إلا العبادة. نعم. إذا الأصل في غير العبادات الحل. ما هو الدليل من القرآن؟ نعم. طيب. نعم. طيب، ما هو الدليل على منع العبادة إلا بدليل؟ نعم. نعم. وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة على أن الأصل في العبادات التحريم إلا بدليل؟ نعم. نعم. يعني في العبادة التي لم يشرعها الله ليس عليها أمر الرسول ستكون مردودة، تكون مردودة. طيب، ذكرنا أن الأصل في الأعلان الحل لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فما وجه الدليل العقلي لهذه المسألة؟ نريد دليلا عقليا لهذه المسألة. ذكي. خلق الله هذا في الأرض إذا لم يكن ذلك لمصلحتنا فهو عبد، لكن يرد عليه خلق الحيات والعقارب والنمل وما أشبه. لا، بل تضر الإنسان. طيب، وما انتفاعي بأقرب الذي قتل؟ ما عنيش. هم سألوا العقل إذا رأها قتلها. نعم. يعني هي نافعة لغيرها بغيرها، فقل نافعة بغيرها، فإن إيجاد الله لهذه المؤذيات فيه مصالح كثيرة، منها ما يترتب على أذيتها من الأجر والثواب، ومنها بيان قدرة الله عز وجل حيث يخلق الخلق ما فيه من فعسون، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها مآكل ومشارب وما فيه مضرتهم، ومنها أن كثيرا من الناس لا يستعمل الأوراد إلا من أجل الحماية من هذه الأشياء، فتكون حثا على الإنسان على استعمال الأوراد. ومنها أن يعرف الإنسان العذاب بهذه الأشياء، عذابه بهذه الأشياء، لأنه قد لها نظير في النار كما جاء في بعض الآثار في العقارب والحيات وما إلى ذلك. فالمهم أنها وإن كانت ضارة بنفسها لكن تجري منافع. طيب، إذا شككنا في شيء هل هو حرام ولا حلال فماذا نفعل؟ لا، شككنا في الشيء هل هو حلال ولا حرام؟ أي. نعم، نرجع للأصل وهو وفي غيرها. طيب، إذا أشكل علينا رجع للأصل، ولما الفائدة من التأصيل؟ نرجع للأصل وهو أن الأصل في العادات في العبادات المنع، والأصل في غيرها الإذن. هل تفعلها الإذن؟ طيب، اصطاد رجل طيرا في الفضاء ولا يدري هل هو حلال أو حرام، يعني يأكله؟ ايش يقول؟ صحيح؟ نعم، الأصل فيها الحل، ولهذا كان من أوسع المذاهب بهذا مذهب مالك، أنه يحل كل الطيور يحل، لأنه لم يبلغ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير، فجعل كل الطيور حلال وكل الأشياء حلال. طيب، إلا ما ورد في الحديث. أظن وقفنا على وكل فعل النبي. ها؟ لا قرأنا. بسم الله الرحمن الرحيم، درس الليلة. والأصل أن الأمر والنهي حسن إلا إذا الندب أو الكره علم. الأصل في أمر الله ورسوله الحسن، يعني الإجابة، أعني الإجابة والإلزام، لقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأصل فيه أيضا الفورية، أنه يجب على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب حين تأخر الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحجيبة عن التحلل، وكذلك غضب حين تأخروا عن التحلل عن التحول إلى العمرة في حجة الوداع. ولولا أن الأوامر على الفور ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم هناك دليلا عقليا يدل على أن الأوامر على الفور، وذلك أنه إذا أتى بها على الفور صار أدل على تعظيم الله عز وجل، ويتبع ذلك بالمثال. لو أمرك شخص بأمر ثم قمت فورا وأتيت بهذا الأمر لعدك الناس مكرما له، معززا له، معظما له. ولو أمرك بأمر ثم توانيت ثم أتيت بالأمر لعدك الناس ناقص التعظيم والإعزاز. فإذا كان هذا فيما يتآمر به الناس بعضا فكيف بأمر الله؟ ودليل آخر عقلي أن الإنسان لا يأمن العجز عن المأمور إذا أخره، سواء كان العجز مع البقاء أو العجز بالفناء، قد يموت الإنسان وقد لا يموت لكن يعجز عن تنفيذ الأمر، فكان مقتضى العقل أن يبادر به. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة جيدة، قال: من وجب عليه الحج فليبادر، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. ويمكن أن يؤخذ هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالأول تحذير من العجز، والثاني تحذير من الموت والفناء. فلا ينبغي للعاقل أن يتأخر في تنفيذ أمر الله ورسوله. طيب، ما يقول إلا. وكذلك النهي الأصل فيه التحريم، حتم يعني حتم تركه أي ترك المنهي، لأنه على وزن الواجب الأمر.